أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
في الحلقة الماضية ابتدأنا بباب البيع، ببيع الأصول والثمار من كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وفي هذه الحلقة بإذن الله نبتدي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم ولم يخرجه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، أما بعد، فتقدم معنا أن الشريعة نهت عن بيع الثمار حتى قبل أن يبدو صلاحها، وبدو الصلاح في التمر بأن يتلون التمر فيكون صاحب لون إما أحمر وإما أصفر، فمتى تلونت فحينئذ يقال بدا صلاحها، ولا يشترط أن يبدو الصلاح في جميع ثمرة النخلة الواحدة، بل إذا بدا الصلاح في تمرة واحدة أو في رطبة واحدة عد الجميع قد بدا صلاحه، وبالتالي جاز بيعه. وبدو الصلاح في التمر واضح، لكن في بقية السلع الأخرى مثل العنب متى يعد العنب قد بدا صلاحه وبالتالي يجوز بيعه؟ للعلماء في ذلك قولان مشهوران، أحدهما يقول بأنه باللون، فمتى تلون فحينئذ يعد قد بدا صلاحه، وآخرون قالوا بأن بدو الصلاح بتموهه، أي بدخول الماء فيه بحيث يشاهد أثر الماء عليه من خارج. أصحاب القول الأول استدلوا بهذا الخبر الذي ذكره المؤلف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، قالوا فهذا دليل على أن خروج اللون هو علامة بدو الصلاح، وفي الحب قال وعن الحب حتى يشتد. ولكن هذا الخبر قد رواه حميد أو حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عن حميد الطويل، بينما بقية أصحاب حميد يروون هذا الخبر في التمر لا في العنب. من أمثلة ذلك الإمام مالك وهشيم وابن عبد الله بن المبارك وجماعات، ولذلك حكم كثير من أهل العلم بأن هذه الرواية وهم من حماد، وحماد وإن كان ثقة إلا أن له أوهاما، ولذا تكلم أهل العلم فيه، يقولون حماد ابن سلمة ابن درهم وحماد ابن زيد بن دينار أو العكس، فقالوا بأن حماد بن زيد روى له الشيخان وهو ثقة ثقة، أما حماد بن سلمة فهو أقل منه، قالوا ذاك دينار وهذا درهم، وكلاهما مقبول الرواية ما لم توجد المخالفة في روايته. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم.
تقدم معنا أنه يجوز بيع الثمار قبل بعد بدو الصلاح، إذا بدل الصلاح يترك الثمر على الشجر حتى يطيب للأكل، فلو قدر أن إنسانا اشترى ثمرا بعد بدو الصلاح فجاءت جائحة فأتلفت الثمار قبل التمكن من أكل تلك الثمار، فما الحكم حينئذ؟ ومن أمثلة الجوائح ما لو جاء جراد يأكل الثمار، ومن أمثلة الجوائح ما لو جاء برد يتلف الثمار، فحينئذ ما الحكم؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، المراد بذلك أن البائع هو الذي يتحمل. قال: لو بعت من أخيك ثمرا، بعت يعني بعت له، فأصابته جائحة أي تقدير إلهي سماوي اجتاح الثمار، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أعد إليه المال الذي أخذته منه، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لم يستفد من هذا المال شيئا ولم يكن له أي أثر ولا ثمرة فيه. في هذا وضع الأمر بوضع الجوائح. لكن يبقى هنا، هل الجوائح مختصة بالثمار أو هي تشمل جميع ما يمكن أن يرد عليه جائحة؟ ومن أمثلة ذلك مثلا في باب العقار، في باب العقار، لو أنه استأجر منه بيتا ليتمكن من تأجيره، هو يعني يعلم أنه لن يستأجر الفرد عمارة أو فندق إلا إذا كان يريد أن يستفيد منها بتأجيرها لا بسكناها، فلو قدر أنه اشترى اشترى ثمرة هذه العمارة، استأجرها لمدة سنة على أن يؤجرها، ليس من المعقول أن يسكن في جميعها، إذن هو يريد أن يؤجرها، فحصل في تلك السنة أن البلد أصبح موبوءا فمنع الناس من السفر إليه، أو أنه فرض عليه حصار اقتصادي عالمي وبالتالي لم يتمكن أحد من المجيء إليه، فهذا المستأجر الذي كان يريد أن يؤجر المكان غرفة غرفة وقع عليه جائحة اجتاحت ماله، فحينئذ نقول: يا أيها المالك عليك أن تعيد مال المستأجر إليه، ما استفاد ولن يتمكن، كما قال صلى الله عليه وسلم: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. نعم.
قال رحمه الله: باب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزل معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ للبخاري: من أسلف في شيء.
نعم. قول المؤلف رحمه الله: باب السلم. المراد بالسلم عقد على موصوف في الذمة يسلم ثمنه في الحال، عقد على موصوف في الذمة مؤجل يسلم ثمنه في الحال، كأن أقول لك خذ هذه 1000 ريال على أن تسلمني 10 صاع من البر بعد 6 أشهر. هنا الثمن مسلم في الحال، والمبيع المثمن موصوف ليس معينا، 10 آصع، ولا بد أن يحدد فيه النوع، و10 آصع من النوع الفلاني الجيمي مثلا. وهذا هو السلم، والمراد بالقرض أخذ مال ورد بدله، خلاف العارية أخذ مال ورده بنفسه، هنا يأخذ مالا ويرد بدله. وأما الرهن فهو توثقة للديون بوضع عين، بحيث إذا لم يتمكن المدين من السداد استوفي الحق من تلك العين. ذكر المؤلف أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. متى قدم؟ يوم الهجرة في السنة الأولى، وهم يسلفون في الثمار. المراد بالثمار، المراد بالثمار ما ينتج عن الأشجار، السنة والسنتين، السنة والسنتين، بحيث يسلمون لهم في الحال الثمن. لماذا يسلفون في الثمار؟ لأن صاحب الزراعة محتاج إلى مال من أجل أن يقوم بزراعته، تحتاج إلى أموال ومبالغ، فيقوم ببيع جزء منها، فيقوم ببيع ثمار ويسدد بثمن حاضر ويسدد من ثمر البستان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في ثمر، أو في لفظ من أسلف في تمر، بحيث يقدم الثمن ويؤجل المثمن التمر أو الثمار، فليسلف في كيل معلوم. لابد من ذكر مقدار الكيل أو الوزن، ولابد أن يذكر الأجل متى سيستوفي الحق منه. فهذه بعض الشروط في السلم. جمهور على أنه لا بد من التسليم في الحال، وفي السلم لا يصح أن تسلم ثمرات شجرة بعينها، وإنما تسلم موصوفا في الذمة. نعم.
قال رحمه الله: وعن محمد ابن أبي،
فقوله هنا من أسلف في تمر كان ظاهره أنه للتمر خاصة، في لفظ قال من أسلف في شيء فيكون عاما. نعم.
وعن محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
نعم. ذكر المؤلف هنا حديث محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة، وهو ابن أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى، وهما من الصحابة، فسألتهما عن السلف. السلف هذا اسم من أسماء السلم، من أسماء السلم، والسلم على لغة أهل نجد، والسلف على لغة أهل الحجاز، واللغة تنسب غالبا إلى هذين الإقليمين، وما ذاك إلا لتشاركهما وتداخل بعضهما في بعض. فقال يعني عبد الرحمن وعبد الله: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط قوم وقبيلة معرفتهم بالعربية ضعيفة، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، فكأنهم يعطونهم من المغانم التي يصيبونها في مقابل حنطة وشعير وزبيب تسلم بعد مدة. هذا سلم. فقال السائل محمد بن أبي مجالد: قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك، نحن نشترط عليهم مقدار معين من الحنطة، ومن أي مكان سلموه لنا قبلناه. في هذا دلالة على أنه لا يجوز في السلم أن يعين الشيء المسلم فيه، بل لا بد أن يكون موصوفا في الذمة. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو في القرض ومثله في السلم، قال: من أخذ أموال الناس، أي من طلب من الناس أن يعطوه من أموالهم قرضا أو سلما، وكان في نيته أن يسدد ذلك القرض أو الدين، أدى الله عنه، وما ذاك إلا لصلاح نيته. وأما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يريد أن يأكلها بنفسه، فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتلفه الله تعالى.
قال رحمه الله: عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا أو تمرا؟ ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش،
بأرض الربا فيها فاش،
إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري.
نعم. قوله عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى كما تقدم، قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام وهو من الصحابة رضوان الله عليه، فقال عبد الله بن سلام لأبي بردة: ألا تجي، أي ألا تزورني، فأطعمك سويقا أو تمرا، وفيه الدعوة للضيافة، الدعوة للضيافة. ثم قال له: إنك بأرض الربا فيها فاش، أي كثر تعامل الناس بالربا، أراد أن يحذره من كثير من تعاملاتهم. ثم قال: إذا كان لك على رجل حق، يعني لك دين على شخص، فأهدى إليك فلا تقبل هديته، لأن هذه الهدية ربا، إن هذه الهدية ربا. قال: فأهدى إليك ولو حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت، القت طعام البهائم من أنواع الخضر، قال: فلا تأخذه فإنه ربا. لماذا؟ لأنه حينئذ في الحقيقة زاد في قرضه، كأنه أعطاه 100 فرد له 100 وهذه الهدية المذكورة. في هذا تحريم أن يهدي المقترض للمقرض إلا أن تكون بينهما عادة سابقة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل وأرهنه درعا له من حديد. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. قوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي فيه جواز التعامل مع أهل الكتاب. في قوله في السابق كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فيه جواز التعامل مع مثل هؤلاء، قال: اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، وفيه الثقة في الكتابي إذا كان محل الثقة حتى في الطعام. قوله وأرهنه درعا له من حديد، فيه جواز وضع الرهن على الديون والقروض، وفيه جواز صنع الأدرع من الحديد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
نعم. قوله الظهر المراد به الحيوانات التي يمكن ركوبها كالإبل. يركب أي يجوز للمرتهن أن يركبها بشرط أن يقوم بنفقتها، هي تحتاج إلى مأكل وتحتاج إلى أعلاف وتحتاج إلى مياه، فنجيز له الانتفاع بالركوب في مقابل أنه يجب عليه أن ينفق. قال الظهر يركب بنفقته أي مقابل نفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يعني الحيوانات التي فيها لبن إذا تم رهنها وأصبحت عند الدائن الذي هو المرتهن، فحينئذ يجوز له أن يشرب من لبنها بشرط أن ينفق عليها. ولذا قال ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، ثم قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم.
وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن متصل، والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله، كذلك رواه أبو داود وغيره.
نعم. قوله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هكذا رواية الأكثر، وبعضهم رواه عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكون مرسلا، لم يذكر فيه اسم الصحابي. وبعضهم قال ذكر الصحابي هذه زيادة ثقة فتكون مقبولة. قوله لا يغلق الرهن من صاحبه أي لا ينقطع ملك الرهن من الراهن المالك له سابقا، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، يعني لو قدر أن العين المرهونة تلفت فهي على ملك المالك الذي هو الراهن، ولو كان له غلة فإننا نأخذ هذه الغلة ونجعلها مع أصلها فتكون جزءا من الرهن. فهذا هو المراد بهذا الخبر. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهو أنه لو اشترط فقال له إذا لم أقم بالسداد بعد شهرين فإن هذا الرهن يكون ملكا لك، يكون ملكا لك. في هذه المسألة جماهير أهل العلم يقولون بأنه لا يصح ذلك، واستدلوا عليه بهذا الخبر لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. وذهب طائفة إلى أنه ما دام رضي بذلك وقبل واشترطه على نفسه فإنه يصح هذا. من أمثلة هذه المسألة رجل ذهب إلى محطة البنزين، فلما امتلأ صندوق الوقود بالبنزين بحث عن مال فلم يجد، فأعطى ساعته لصاحب المحطة وقال له لأن أصبحت الساعة إيش رهن، قال أنا سأتيك به إلى العصر من الغد، فإذا لم يأتيك به إلى العصر فالساعة ملكك، فالساعة ملكك. فحينئذ نقول هل يصح مثل هذا أو لا يصح؟ الجماهير لم يصححوا، استدلوا عليه بهذا الحديث لا يغلق الرهن، لا نقفل الطريق بين الرهن ومالكه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. والآخرون قالوا ينتقل الملك، ينتقل
الملك
ملك الساعة ونحوها. وقالوا الحديث فيما لم يشترط ولم يرضى في انتقال الملك في الرهن، وبالتالي أجازوا مثل ذلك، وقالوا بأنه ليس من باب العقدين في عقد واحد الاستقلال كل واحد منهما بزمن مغاير للزمن المتعلق بغيره. نعم.
قال رحمه الله: باب الحوالة والضمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
المراد بالحوالة نقل حق مالي ثابت من ذمة إلى ذمة أخرى. مثال ذلك: لي عليك دين 1000 ريال، ولك دين على زيد، فتقول اذهب إلى زيد واستوفي حقك منه، هذا يقال له الحوالة. وأما المراد بالضمان فهو توثقة الحقوق بذمة تلتزم بدفع الحق، فهو ضم ذمة إلى ذمة، فهو ضم ذمة إلى ذمة، بحيث إذا جاء الأجل جاز له مطالبة الضامن بما ضمن. وقد أورد المؤلف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مطل الغني ظلم. المراد بمطل الغني امتناع الغني من دفع الحقوق الواجبة عليه، هذا المراد بالمطل. والمطل من الغني ظلم، فهو نوع من أنواع المعاصي وأمر محرم. وأما مطل الفقير فإنه ليس بظلم، لأنه عاجز عن السداد، قد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله وإذا، ولماذا كان ظلما؟ لأنه منع صاحب الحق من الانتفاع بماله، منعه من الانتفاع بماله. قال: وإذا أتبع، أي إذا طلب من أحدكم أن ينتقل دينه إلى شخص آخر غير المدين، وكان ذلك الشخص الآخر مليئا فليتبع، أي فيجب عليه أن ينتقل بدينه لذمة الآخر. والجمهور يقولون هذا على الاستحباب، وأحمد يقول هذا على الوجوب، على الوجوب. وقوله على مليء، المراد به 3 أنواع من الملاءة: ملاءة اليد بأن يكون عنده مال يتمكن من السداد، وكذلك ملاءة اللسان بحيث لا يكون مراغغا ولا مماطلا، والثالثة أن يكون مليئا ببدنه، والمراد بذلك أن يتمكن من إحضاره عند القضاء متى طلب منه ذلك. فأما إذا لم يكن مليئا بإحدى هذه الصفات فإنه حينئذ لا يلزمه أن يتبع في الدين وأن يتحول إليه. وفي هذا دلالة على أن الدائن لا يشترط رضاه في الحوالة، متى كان المدين أو المحول إليه صالحا، وهذا هو مذهب أحمد وطائفة. والجمهور يقولون لا يلزمه أن يتبع إلا إذا كان برضاه، ولكن اشتراط الرضا لم يرد في الأحاديث، بالتالي قول أحمد أرجح في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخط خطا ثم
خطأ.
فخط خطا ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتينا به، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك اليوم ما ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس. قال: فعاد عليهم الغد، فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد، وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل، ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والله أعلم.
نعم، لفظ الحديث: الآن بردت عليه جلده. بردت عليه جلده. عبد الله ابن محمد بن عقيل. اختلف أهل الحديث في توثيقه وتضعيفه، والأظهر من أقوال أهل العلم أنه ضعيف في الرواية، بالتالي من فرد به فإنه لا يصح التعويل عليه. أورد في هذا الحديث حديث جابر قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، حنطناه وضعنا عليه الحنوط وهو أنواع الطيب. وفي هذا مشروعية تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه. ثم قال: ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ يسألونه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون بأفراد الناس يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي الناس بصلاته، ليكون هذا من أسباب شفاعة الله للعبد ومغفرته له، كما تقدم معنا في كتاب الجنائز. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فخطى خطوات، ثم قال: أعليه دين؟ أعليه دين؟ فيه التشديد في أمور الدين، يجب على الإنسان أن يبادر لقضائها. فقلنا: نعم، عليه دين ديناران. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه لم يريد أن يصلي عليه. فقال أبو قتادة: أنا أتحملها. فتحملها، وفيه جواز ضمان دين على ميت، فيه جواز ضمان الدين على ميت. قال: فأتينا به، فقال أبو قتادة: الديناران علي، أي أنا أقوم بسدادهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم، يعني أن هذا الغريم كان آيسا من أن يسدد دينه، لأن المدين قد مات. وفيه أن الورثة لا يتحملون دين مورثهم إذا لم يترك تركة، ما إذا ترك التركة فإن الدين مقدم على الوصية والميراث. وبرئ منها أو منهما، يعني من الدينارين، الميت. قال: نعم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا التشديد في شأن الدين، وأنه يجب على الإنسان أن يبادر لسداد الديون عليه، سواء كانت ديونا لمنافع عامة أو كانت ديونا لأشخاص. ثم قال بعد ذلك بيوم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة بيوم: ما فعل الديناران؟ يعني هل قمت بقضائهما أو لا؟ فقال أبو قتادة: إنما مات بأمسي، فانتظر قليلا علي. فعاد إليه من الغد الآخر وسأله، فقال أبو قتادة: قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. بردت عليه جلده، كأنه يعذب بذلك. وفي هذا جواز تحمل الديون عن الأموات، كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلح. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه، فإن كثيرا تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به، وقد روي نحو هذا الحديث من غير وجه.
قول المؤلف: باب الصلح. المراد بالصلح الاتفاق، الاتفاق على المعاوضة عن الحقوق بغيرها، هذا في غالب أحوال الصلح. والصلح قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وأمر به، فذهب إلى بني عمرو بن عوف من أجل أن يصلح بينهم، قد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فدل هذا على جواز الصلح ومشروعيته. وروى أورد المؤلف فيه حديث عمرو بن عوف الموزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، أي أن الأصل في كل أنواع الصلح أن تكون على الحل والجواز، ثم استثنى فقال: إلا صلحا حرم حلالا. الصلح الذي يحرم الحلال ما يجوز ولا يصح. وقد ورد أن رجلا استأجر عسيفا فزنى بامرأته، فصالحه على أن يدفع له شيئا من الشياه ووليده، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح باطل، وأمر برد الشياه. فدل هذا على أن قوله إلا صلحا حرم حلالا يعني أن هذا النوع ليس بصحيح ولا بجائز. فيه أن الاستثناء من الإثبات نفي، لما قال الصلح جائز بين المسلمين فهمنا منه أن الصلح الذي حرم حلالا ليس بجائز، وهكذا الصلح الذي يحل حراما هذا ليس بجائز. قال: والمسلمون على شروطهم، فيه دليل لمذهب أحمد أن الأصل في الشروط الحل والجواز والصحة، ولو كانت لمنفعة المتعاقد ما لم يأتي دليل يدل على المنع من ذلك الشرط، وهذا معنى قوله إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وأشار المؤلف إلى الاختلاف في إسناده. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
نعم. أورد المؤلف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يتعلق بأحكام الجوار، يتعلق بأحكام الجوار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وفي لفظ أن يغرز خشبه في جداره، وفي هذا بيان شيء من أحكام الجوار، وأن الجار متى كان ينتفع بشيء من ملك جاره وجاره لا يتضرر بذلك الانتفاع، فإن الأصل وجوب بذل صاحب الملك لمنفعة ملكه ما لم يكن عليه ضرر. وفي هذا الحديث أيضا ظاهره أنه لا بد من الاستئذان في ذلك الانتفاع، لا بد من الاستئذان في ذلك الانتفاع، لأنه قال لا يمنع، ولو كان ينتفع بدون استئذان لا ما كان لي النهي عن المنع فائدة. قال: أن يغرز خشبة في جدار، يعني في جدار الجار، ثم يقول أبو هريرة، أبو هريرة كان أمير المدينة وكان له ولاية في المدينة، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، أي لا تفعلون ذلك ولا تقبلون من جيرانكم أن يضعوا أخشابهم على حوائطكم. ثم قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي والله، أي أنه التزم بأن يلزم الناس بقبول ذلك، وهو وضع الأخشاب على الجدار، على الجدار. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والختام، أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه وتبذلونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه
بارك الله فيك وصلى الله عليه،
اللهم صل وسلم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم وما يتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.